السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر تفسير بعض آيات من الكتاب المبارك من القرآن الكريم، ومن تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تفسير القرآن الكريم. وكنا نتكلم حول الآية، حول تفسير الآية 160 من سورة آل عمران، وتبين لنا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فلا بد أن تكون عقيدة المسلم أن الله على كل شيء قدير. وعرفنا أن التوكل فعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله، لأنك إذا توكلت على الله من مقتضيات التوكل عليه أن تفعل ما أمرك به من الأسباب. والأسباب كما قلنا إما أسباب شرعية أو أسباب تجريبية يجربها الإنسان، ولذا أسباب كونية أو أسباب شرعية، وعرفناها بالأمس. أما موضوعنا اليوم فهو الآية 161 من سورة آل عمران، موضوع جديد، موضوع جديد. قول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أحيانا الشيخ رحمه الله في تفسيره يتكلم حول القراءات، والقراءات معرفتها جيدة وخاصة لطلاب العلم، أما الجاهل فالأولى له أن يتمسك بقراءة واحدة فقط، لأنه لو سمع القراءة الأخرى يظن أن القرآن متناقض أو يظن أن القرآن غير صحيح، كما كنا مرة في المغرب الأقصى، والمغرب الأقصى يقرؤون برواية ورش، فلما سمع قراءة الأئمة قال: هؤلاء ما يعرفوا القرآن، هؤلاء قراءتهم خطأ. قلنا: لا، القراءة صحيحة. وأيضا هم في المغرب الأقصى ما شاء الله يعني يهتمون بالحفاظ، وأيضا المجودين قراءتهم ما شاء الله ممتازة وجميلة جدا. فمعرفة القراءة لطالب العلم مهمة، مهمة جدا. فهنا الشيخ رحمه الله يقول: ما كان لنبي، النبي فيها قراءتين أو فيها لغتين، نبي بالهمزة ونبي، نبي بالهمزة ونبي. وأيضا يغل فيها قراءة يغل، فيها قراءة يغل. لكن ما هو الفرق بين القراءتين في نبي ونبي بالهمزة؟ قراءة النبي على وزن فعيل من النبأ، نبي بالهمزة من النبأ. وهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ النبأ هل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بمعناهما جميعا؟ ولعلكم تذكرون أن المؤلف رحمه الله أكثر من مرة يذكر أنه إذا احتمل المعنى للإثنين فإنه يشملها، إذا احتمل المعنى لهذا وهذا فهنا بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بمعناهما جميعا يشملهما، لأن النبي فعيل بمعنى فاعل يعني منبأ أو منبئ، منبئ فاعل منبئ، وفعيل بمعنى مفعول يعني منبأ، فكلها صحيحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام منبأ وهو أيضا منبئ، يعني الله أخبره وهو يخبرنا، يعني منبأ وهو منبئ. أما على قراءة النبي بالياء فهو كما يقولون للتسهيل فقط، للتسهيل، لتسهيل القراءة. وأيضا كلمة يغل أو يغل، الفرق بينهما انظروا يا إخوان اللغة العربية، ومعرفة أيضا الفتحة والكسرة والضمة في القراءة القرآن الكريم مهمة جدا، لا بد للإنسان أن يعلمها وأن يتعلمها. كانوا قديما قبل هذا التشكيل الفتحة والكسرة والسكون كانوا يجدون صعوبة، ولكن لأجل أنهم يتعلمون عند المعلمين يفقدونها ولله الحمد. فهنا عندنا ولله الحمد نعلم الفتحة والضمة والكسرة لأن المعنى يختلف، المعنى يختلف. فهنا القراءتان يغل وقراءة أخرى يغل، الفرق بينهما أن يغل مبنية للفاعل وأن يغل مبنية للمفعول. يعني يغل، يغل معنى أن الله سبحانه وتعالى نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغل. هل يمكن أن النبي يغل؟ وكلمة نبي يشمل الأنبياء كلهم وليس نبي واحد، وإنما يشمل الأنبياء كلهم، فهل النبي يغل؟ هذا يحتمل معنيه. غلول المال، يغل المال النبي، هل يغل؟ يحتمل غلول المال وغلول العلم، وكلها منتفية عن الأنبياء كلهم. يعني غلول العلم يكتمه، يعني بعض العلم ما يخرجه للناس، وغلول المال إخفاؤه وأخذه. ولذا عقيدة المسلم أيها الإخوة في جميع الأنبياء وجميع الرسل تنزيههم واحترامهم وتعظيمهم، بخلاف النصارى نسأل الله العافية، وبخلاف اليهود نسأل الله العافية، وبخلاف المشركين الذين يقولون ساحر وكذاب وما إلى ذلك. فعقيدتنا في الأنبياء جميعا أن الغلول منتف عنهم شرعا، وأيضا من ناحية القدر منتف عنهم، ولا يمكن أن يقع قدرا فيما نعلم. النبي، أي نبي من الأنبياء أو أي رسول من الرسل، لا يمكن أن يكتم ما أنزل الله إليه، ولا يمكن أن يسرق من مال المسلمين، لأنه عرف الناس أن الله يراه وأن الله يراقبه وأن الله يعلم السر وأخفى. فلا يمكن، لا يمكن أن يغل من هذه الأشياء شيئا. أما قراءة يغل فمعناه أن النبي يغله غيره، ولذلك قال ما كان لنبي أن يغل شرعا، شرعا، أما قدرا فقد يغل، كما قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الغلول. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يوم القيامة ما كان يوم القيامة يأتي به الإنسان، يأتي به حاملا للذي غله. ما معنى غله؟ يعني كتبه من الغنيمة، أخذ شيئا من الغنيمة، ولو شيئا يسيرا يأتي به. إن أخذ جمل يأتي به يوم القيامة يحمله، نسأل الله العافية، في هذه الدنيا الجمل يحمل الإنسان، لكن لو أن الإنسان أخذ جملا يأتي به يحمله، أو أخذ بقرة أو أخذ ثور أو أخذ ثوب، لكن الثوب لا يلبسه وإنما يحمله، الذي يغله يحمل فضيحة، يفضح أمام الخلائق نسأل الله العافية. ولذا أن ربنا سبحانه وتعالى نفى عن الأنبياء، نفى عن جميع الأنبياء ما كان لنبي أن يغل. ولذا عرفنا أكثر من مرة وقد وردت كلمة ما كان كثير في القرآن الكريم، ومعنى ما كان نفي محقق، مستحيل، مستحيل أن الأنبياء يغلون، لا يكتمون من المال شيئا ولا يكتمون من العلم شيئا، كما قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. مستحيل أن ينزل عذاب والرسول عليه الصلاة والسلام فيهم. ومثل قول تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وما وقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشواهد كثيرة، لكن نعرف كلما جاءت ما كان في القرآن الكريم فإن هذا منتف قطعا، لا يمكن أن يكون أبدا. ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان مستحيل أبدا. فهنا ما كان لنبي أن يغل، يعني على هذه القراءة يقول الله إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يغلوا، لأن نبي نكرة وما نافية، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وهذه قواعد يذكرها المفسرون دائما في بداية تفسيرهم، يعني يقول النكرة إذا جاءت في سياق النفي فهي تفيد العموم، يعني كل الأنبياء. فالله تعالى ينفي أن يغل النبي شرعا وقدرا أيضا، لأننا لا نعلم أن الله قدر على نبي الغلول. أما على قراءة أن يغل، فإن الله تعالى ينفي شرعا أن يغل النبي، يعني ما كان شرعا أن يغل النبي، يعني أن النبي إذا كسب المال فإن ماله للمسلمين جميعا، وإذا كان للمسلمين جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يغل منه شيئا، لأنه لو غل منه شيئا لكان هذا متعلقا بجميع المسلمين. فإذا أخذت منه شيئا فقد خنت جميع المسلمين، لا سيما المشتركون في هذه الغنيمة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين ويحذر ويخوف: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. تحذير عظيم يا أخوان، تحذير وتخويف عظيم. ومن يغلل هنا عموم، ولم يقل ومن يغل من الأنبياء، لو فرض أن يغل قال ومن يغلل، يعني من أتباع الأنبياء، من أتباع الأنبياء يأتي بما غل به يوم القيامة، حاملا له أمام الناس في هذا الموقف العظيم الذي تشهده الخلائق كلها، كما قال تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة. لكن هل يأتي بنفس الذي غل أم يأتي بالعقاب المرتب عليه؟ ظاهر الآية يدل على أنه يأتي بنفس الذي غل، إن كان شاة أو بعيرا أو أي شيء يغله يأتي به يوم القيامة. وكذا لو غل ثيابا أتى بها يوم القيامة، لكن هل يأتي بها مكتسيا بها؟ لا، بل يأتي حاملا لها وهو عار، والبعير الذي غله وركبه يأتي به يوم القيامة حاملا له تعذيبا له، نسأل الله العافية. ولذا قال: ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يعني أن ثم، تعرفون أن ثم للتراخي، ثم للتراخي بعد أن يبعث الناس يوم القيامة ويأتي كل إنسان بما غل، توفى كل نفس. ومعنى توفى يعني من التوفية، مثلا فلان توفى يعني توفى أجله، توفي توفاه الله عز وجل، فيقال توفى من التوفية، يقال وفاه حقه أي أعطاه إياه. ولذا قال: كل نفس، كل نفس بما كسبت، يشمل الرسل ويشمل المرسل إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كل يعطى ما كسب، كل نفس ما كسبت. يحتمل أن يكون المراد بالعموم هنا المكلفين، لأن غير المكلف لا يعاقب، فيحتمل أن يكون هنا كل نفس ما كسبت المكلفين، ويحتمل أن يكون غير المكلفين، لكن غير المكلف لا يعاقب لأنه مرفوع عنه القلم. لكن إذا قلنا إنه يشمل حتى غير المكلف، لأن التوفية لا يلزم منها عقوبة، فقد يوفى حقه بالأجر، ومعلوم أن غير المكلف يؤجر ويكتب له ولا يكتب عليه. يعني الإنسان الذي دون البلوغ لو أخذ عمره يكتب له أجر عمره، لو حج يكتب له الحج، لكنه لو عمل معاصي لا يكلف ولا يؤاخذ عليها، فيوفى أجره. ولذا قال الله عز وجل: وهو العادل، العدل سبحانه وتعالى، وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى هو الحكم العادل يوم القيامة. ولذا كل إنسان هنا في هذه الدنيا أخبرك الله أن معك ملكين يكتبان ما تقول وما تفعل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت يكتب عليك ويكتب لك ما عملت من خير وشر، ويوم القيامة تجده مكتوب أمامك، ويقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما فيه ظلم أبدا، الله سبحانه وتعالى لا يظلم. ما معنى لا يظلم؟ لا ينقص لك من الحسنات ذرة. يعني لو تصدقت بربع تمرة أو نصف تمرة تجدها، بل إن الله يضاعف الحسنات. فربنا سبحانه وتعالى لا يظلم، لا ينقص من الحسنات ولا يزاد في السيئات، السيئة بمثلها. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكنها محفوظة. ما عملت من شيء محفوظ، لا يمكن أن يذهب. ولذا أمرنا أن الإنسان إذا عمل معصية يستغفر الله عز وجل، لاجل تمسح عنه، تمحى عنه، يتوب إلى الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يظلم ربك أحدا. والظلم كلمة الظلم في الأصل هو النقص، الظلم في الأصل هو النقص، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. لم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص، وهو يشمل الظلم، يشمل الزيادة في الحسنات، وأيضا النقص في الحسنات، في السيئات، الزيادة في السيئات والنقص من الحسنات، وكلاهما ممتنع في حق الله عز وجل، لأنه يقول: وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. انظر يا إخوان، هنا فيه بعض المبتدعة زلت أقدامهم في هذا النفي. ربنا سبحانه وتعالى نفى الظلم عنه لكمال عدله، نفى الظلم عنه لكمال عدله لا لعجزه، هو قادر على الظلم، لكنه لكمال عدله لا يظلم. ولذا قال: ولا يظلم ربك أحدا. يعني عندنا قاعدة في العقيدة يا إخوان مهمة، القواعد ينبغي للطالب العلم أن يهتم بها ويحفظها. يعني جميع الصفات التي نفاها الله عن نفسه لا يراد بها مجرد النفي فقط، وإنما يراد بها إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فربنا نفى عنه الضد، ماذا نثبت له؟ العدل، نثبت لله العدل. نفى عن نفسه الظلم، نثبت له العدل.
ولذا بعض من المبتدعة يقولون هذه الصفات المنفية مجردة، وهذا خطأ، خطأ كبير. ما فيه نفي مجرد يا إخوان، ما فيه في العقيدة نفي مجرد، وإنما النفي يدل على ضده. فمثلا الظلم ضده العدل، فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فالمراد بذلك أنه لكمال عدله لا يظلم. وإنما قلنا ذلك لأن النفي المحض، النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبدا، لا يوجد في صفات الله أبدا. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض لا يعتبر شيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولذا كل ما نفاه الله عنه فإننا نثبت ضده، لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي لا يموت. ولذا جميع الصفات المنفية تثبت كمال لله عز وجل. ولذا ربنا قال وما مسنا من لغوب، كما يقولون اليهود نسأل الله العافية، يقولون يوم السبت ويوم عيدنا، لأن الله خلق السماوات والأرض، ابتدأها يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، ثم استراح يوم السبت، فنحن نستريح يوم السبت. كذبوا، يقول ربنا تعب فاستراح. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وما مسنا من لغوب، اللغوب هو التعب. يعني ما معنى مسنا من لغوب؟ يعني ما مسنا تعب، هذا يثبت القوة، نثبت القوة لله عز وجل. وما مسنا من لغوب لكمال قوتنا. ولذا قال العلماء النفي قد يكون للعجز عن الشيء، النفي إذا نفينا عن الإنسان شيء قد يكون لأنه عاجز عنه، وقد يكون أيضا لعدم قابلية الشيء. فإذا قلت مثلا هذا العمود لا يظلم، العمود لا يقبل الظلم، هذا العمود لا يقبل الظلم، أو الجدار لا يظلم، لا يقبل لا ظلم ولا عدل. وإذا قلنا عن رجل ضعيف يضربه الناس ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، هل ممكن أن نقول هذا الرجل لا يظلم؟ لا، هذا ذم. ولذلك النفي قد يكون للعجز، وقد يكون أيضا لعدم القابلية. ولذا إذا فهمنا هذا الكلام عرفنا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وما معنى لا يظلم أحدا؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى. هذه الآية الكريمة من الفوائد التي نستفيدها منها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم كتمان ما أنزل الله عليهم، لقوله تعالى وما كان لنبي أن يغل. وكذلك لا يجوز لأتباع الأنبياء الغلول، فإذا فأتباعه ليس لهم أن يغلوا. ولهذا كان الغلول من كبائر الذنوب، حتى إن العلماء يقولون إن الغال يحرق رحله، إلا المصحف وما فيه روح والسلاح، وتحريق الرحل من أجل التنكيل، كل العفش الذي عنده يأخذونه ويحرقونه. وإلا فمن الممكن أن يقول القائل لماذا تحرقون عفشه الذي عنده وأثاثه الذي عنده؟ لماذا لا تضعون في بيت المال ينتفع المسلمون به؟ ولكن بعض من العلماء ومنهم المؤلف رحمه الله يقولون إن الإحراق خير من إدخاله لبيت المال لأجل التنكيل به، ليكون ردعا له ولغيره أن يعود إلى الغلول. ولذا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، كما قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يوم القيامة، هذا إثبات البعث، وأن الناس يموتون ثم بعد ذلك يبعثون. ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل، وأن الجزاء كل نفس تأخذ جزاءها. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر العاملين، كل نفس تأخذ جزاءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأيضا إثبات نفي الظلم عن الله عز وجل، ننفي الظلم عن ربنا سبحانه وتعالى لكمال عدله، فكل ما نفاه الله عنه نثبت ضده، وهو الكمال. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. والآن العبد العزيز يقرأ لنا ما تيسر، لأني ربما أترك بعض الكلمات أو بعض الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. القراءات يقول: وما كان لنبي، فيها قراءة أخرى لنبي بالهمز، أن يغل فيها قراءة يغل. والفرق بين القراءتين في نبي ونبي أن قراءة لنبي على وزن فعيل من النبأ بالهمزة، وهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بمعناهما جميعا؟ الجواب: يشملهما، فإن النبي فعيل بمعنى فاعل لأنه منبئ، وفعيل بمعنى منبئ، وفعيل بمعنى مفعول لأنه منبئ. فالرسول صلى الله عليه وسلم منبأ منبئ. أما على قراءة لنبي بالياء فقيل إنه مسهل، وأن أصله لنبي فسهلت الهمزة إلى ياء، وقيل بل هو مشتق من النبوة وهي الارتفاع. وعلى هذا يكون لنبي أصله لنبي، لكن لعلة تصريفية صارت الواو ياء، فالقاعدة في هذا أن تجعل الواو ياء، وذلك أنه إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء إذا قلنا لنبي. فقد اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فصار لنبي. هل يمكن أن نقول على هذه القراءة إنه مشتق من الوجهين، من النبأ ومن النبوة؟ الجواب يمكن ذلك بناء على ما سبق من أن الكلمة في القرآن إذا احتملت معنيين لا يتنافيان تحمل عليهما جميعا، لأن معاني القرآن واسعة. أما قوله أن يغل ففيها قراءة أن يغل، أما قوله أن يقل ففيها قراءة أن يغل، والفرق بينهما ظاهر. أن يغل مبنية للفاعل، وأن يغل مبنية للمفعول. أما على وجه أن يغل فالمعنى أن الله نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يغل، وغلول النبي يحتمل معنيين: غلول المال وغلول العلم، فغلول العلم كتمه، وغلول المال إخفاؤه وأخذه، وكل هذا منتف عن النبي شرعا، ولم نعلم أنه واقع قدرا، ولا يمكن أن يقع قدر فيما نعلم، فالنبي لا يمكن أن يكتم ما أنزل الله إليه، ولا يمكن أن يسرق من مال المسلمين. أما على أن يغل فمعناه أن النبي يغله غيره، يعني ما كان لنبي أن يغل شرعا، أما قدرا فقد يغل، كما وقع هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الإعراب قوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، في يأتي بما غل إشكال، وهو أن يأتي مجزوم لجواب الشرط، فلماذا صارت مكسورة وجواب الشرط يكون مجزوما؟ الجواب أن الكسرة بقيت قبل الياء دليل على أن المحذوف ياء، إذن يأتي مجزوم على هذا الحال جواب الشرط مجزوم بحذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها، ويوم مفعول فيه أو منصوب على الظرفية كلها واحد متعلق بيأتي. قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل، إذا جاءت ما كان في القرآن فإن معناها نفي محقق، مثل قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ومثل قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والشواهد في هذا كثيرة، يعني أن هذا منتف قطعا ولا يمكن أن يكون. وما كان لنبي أن يغل، على هذه القراءة يقول الله إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يغلوا، لأن نبي نكرة وما نافية، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالله تعالى ينفي أن يغل النبي شرعا وقدرا أيضا، لأننا لا نعلم أن الله قدر على نبي الغلول. أما على قراءة أن يغل فإن الله تعالى ينفي شرعا أن يغل النبي، يعني ما كان شرعا أن يغل النبي، يعني أن النبي إذا كسب المال فإن ماله للمسلمين جميعا، وإذا كان للمسلمين جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يغل منه شيئا، لأنه لو غل منه شيئا لكان هذا متعلقا بجميع المسلمين، فإذا أخذت منه شيئا فقد خنت جميع المسلمين، لا سيما المشتركون في هذه الغنيمة. ثم يقول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغلل هنا عموم، ولم يقل من يغلل من الأنبياء، ولو فرض أن يغل قال ومن يغلل، يعني من أتباع الأنبياء. يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به يوم القيامة حاملا له أمام الناس في هذا الموقف العظيم الذي تشهده الخلائق كلها، كما قال تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، وقوله: يأتي بما غل يوم القيامة. هل يأتي بنفس الذي غل أم يأتي بالعقاب المرتب عليه؟ نقول إن ظاهر الآية يدل على أنه يأتي بنفس الذي غل، إن كانت شاة أو بعيرا أو أي شيء يغله يأتي به يوم القيامة، وكذا لو غل ثيابا أتى بها يوم القيامة، لكن هل يأتي بها مكتسيا بها؟ الجواب لا، بل يأتي بها حاملا لها وهو عار. البعير الذي غله وركبه يأتي به يوم القيامة حاملا له تعذيبا له. قال تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم أي بعد أن يبعث الناس يوم القيامة ويأتي كل إنسان بما غل، توفى كل نفس، توفى من التوفية، يقال وفاه حقه أي أعطاه إياه، وقوله كل نفس ما كسبت يشمل حتى الرسل والمرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كل يعطى ما كسب ما كسب. وقوله كل نفس ما كسبت يحتمل أن يكون المراد بالعموم يحتمل أن يكون المراد بالعموم هنا كل من كان مكلفا، لأن غير المكلف لا يعاقب لأنه مرفوع عنه القلم. وقد يقال إنه يشمل حتى غير المكلف، لأن التوفية لا يلزم منها عقوبة، فقد يوفى حقه بالأجر. ومعلوم أن غير المكلف يؤجر ويكتب له ولا يكتب عليه. وقوله وهم لا يظلمون، الجملة حال من قوله كل نفس ومعناها العموم. وهم أي الأنفس، لا يظلمون أي لا ينقصون من الحسنات ولا يزادون في السيئات، لأن الظلم في الأصل هو النقص، كما قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص. وهو يشمل أي الظلم شيئين، الأول الزيادة في السيئات والثاني النقص من الحسنات، وكلاهما ممتنع في حق الله عز وجل، كما قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، وإنما انتفى الظلم عنه لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم، هو قادر على أن يظلم عز وجل ولكنه لكمال عدله لا يظلم. ولدينا قاعدة في العقيدة، وهي أن جميع الصفات التي نفاها الله عن نفسه لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها إثبات كمال الضد. فمثلا الظلم ضده العدل، فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فالمراد بذلك أنه لكمال عدله لا يظلم. وإنما قلنا ذلك لأن النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبدا، إذ إن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. وقوله وما مسنا من لغوب يعني من تعب، فالمراد به إثبات القوة، يعني وما مسنا من لغوب لكمال قوتنا وهلم جرا. قال العلماء النفي قد يكون للعجز عن الشيء، وقد يكون لعدم قابلية الشيء. فإذا قلت إن جدارنا لا يظلم، هذا لعدم القابلية، لأن الجدار لا يقبل الظلم ولا العدل. وإذا قلنا عن رجل ضعيف يضربه الناس ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، نقول هذا الرجل لا يظلم، هذا ذم. ولهذا يقول الشاعر في ذم قبيلة لا يغدرون
يعني الظلم أنتم تعرفون أن معنى الظلم قد يكون للنقص وقد يكون لتجاوز الحد، فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يظلم. والظلم النفي يعني نفي الظلم، الله لا يظلم. نفي الظلم إما أن يكون للعجز عن الشيء، والله سبحانه وتعالى ليس عاجزا، الله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين. وأيضا النفي الظلم قد يكون لعدم القابلية، والله سبحانه وتعالى عنده القابلية لأنه على كل شيء قدير. ولذا نقول إننا نثبت لله الكمال كمال العدل، لأننا نفينا عنه الظلم فنثبت له كمال العدل. واستفدنا من كلمة نبي بالهمزة ونبي أن كلمة نبي معناها الارتفاع، والرسل والأنبياء نعم منزلتهم رفيعة، وهم أعلى الناس مقاما في هذه الدنيا، لأنهم يوحى إليهم وربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم، ونحبهم ونعظمهم ونحترمهم وندعو لهم عليهم الصلاة والسلام. وأيضا من هذه الآيات المباركة ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أننا سنحاسب، لا بد أن يكون عندنا استعداد، لا بد أن نبدأ حياة جديدة في هذه الدنيا، ونستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه ونسير سيرا حسنا، لأننا نسير مسافرين حتى نقع، فإذا وقعنا بدأت المحاسبة. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، كما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دائما يكرر في خطبه للناس: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وأيضا نعرف يا إخوان أن السرقة نوعين: سرقة خطيرة جدا، سرقة من كل الناس، سرقة من كل المجتمع، وهو إذا من بيت مال المسلمين، إذا كنت موظف تخون في هذه الوظيفة في هذا المال، هذا ليس لإنسان أو للملك، وإنما أنت خنت المسلمين جميعا، وسرقة من شخص آخر. ولذا ينبغي للإنسان أن يحذر السرقات، كثيرها وقليلها، وحتى من الكلام، حتى من الصلاة. بعض من الناس يكون حرامي في صلاته، يسرق في صلاته، فعلينا أيها الإخوة أن نكون أمناء كما أمرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول أحد العلماء الكبار يقول: أنا ما تأسفت على شيء مثل تأسفي على عدم تدبر القرآن الكريم. اشتغلت في اللغة العربية، اشتغلت في البلاغة، اشتغلت في النحو، اشتغلت في البديع، ثم اشتغلت في الفقه، ثم اشتغلت في أشياء أخرى، ورجعت إلى تدبر القرآن في آخر حياتي وقد فاتني كثير من العمر. فيتأسف أنه ما بدأ في تدبر القرآن من بداية حياته. فعلينا أيها الإخوة أن نبدأ في تدبر القرآن الكريم. لو جلست أنت وأبنائك، أو أنت وزوجتك، أو أنت وزميلك: اقرأ علي بعض الآيات يا فلان، ما معنى تفسير هذه الآيات المباركات؟ لابد أن نعرف كثيرا من تفسير القرآن الكريم ونتدبره، هو أعظم كلام في هذه الدنيا، وهو أيضا نور، وهو شفاء، وهو هدى، وهو رحمة، كيف لا نفهمه؟ ينبغي لنا يا إخوان أن نفهمه ونتدبره. ينبغي كثير من الناس وللأسف وخاصة الكفار إذا مرض يقولون أن يشغل له الموسيقى لأجل يرتاح، لكن المسلم يسمع القرآن لأجل يرتاح بسماع القرآن الكريم، ويتدبر القرآن ويتفهمه لأجل يدله على الطريق السليم، وخاصة الفاتحة التي تدلنا على أن المسلم يجب أن يكون عالما عاملا، لا بد من العلم والعمل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.